بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فمجلسنا في هذا اليوم هو مواصلة لسلسلة أحكام الصيام الواردة في الآيات القرآنية من سورة البقرة. يقول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وسيكون مدار حديثي حول قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأتكلم عن أحكام الاعتكاف باختصار. الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، وبالنسبة لحكمه سنة جاءت في كتاب الله وجاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخيرة من رمضان حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. والمقصود من الاعتكاف هو قطع العلائق والعوائق للتفرغ للخالق سبحانه وتعالى تنسكا وتعبدا وتألها، وهذا هو المقصود من الاعتكاف. ولذلك الاعتكاف هو لزوم هذا المسجد، والابتعاد عن الدنيا وعن شهواتها، والابتعاد عن المشاغل والمشوشات، حتى يزداد الإنسان عملا صالحا. وأيضا إذا كان في رمضان فإن فيه تحري ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وليلة القدر في الراجح من أقوال أهل العلم هي في العشر الأخير من رمضان، في الأوتار منه، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن اعتكف وتفرغ للعبادة ففي الغالب إذا وفقه الله عز وجل سيدرك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وهذه من أعظم نعم الله عز وجل، أن يوفق العبد لقيام ليلة القدر. المسألة الأخرى فيما يتعلق بأقل الاعتكاف، بالنسبة لأقل الاعتكاف، أقل الاعتكاف محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن أقل الاعتكاف ولو لحظة يسمى اعتكافا ما دام أنه بنية، فإذا مكث الإنسان في المسجد ولو للحظات ولو لسويعات بهذه النية فإنه يسمى معتكفا، وهذا قول جماهير أهل العلم على أن الاعتكاف يصدق عليه ولو جلس في المسجد بنية تعبدا لله عز وجل. القول الثاني وهو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو قول جمع من أهل التحقيق، على أن أقل الاعتكاف يوم وليل، فلا يصدق الاعتكاف إلا إذا كان على يوم وليل، يقال اعتكف يوم وليل. فهذا قول الإمام مالك ومن وافقه، والذي يظهر أن هذا هو الراجح، أن الاعتكاف لا يصدق على المعتكف أن يقال قد اعتكف إلا إذا اعتكف يوما وليلا. ولا يقال لمن اعتكف لحظات بأنه لم يعتكف، لأن المسألة خلافية، كما ذكرت لكم قول جماهير أهل العلم، وهو اختيار جمع من مشايخنا المعاصرين على أن الاعتكاف ولو للحظات ولو لحظات، والذي يظهر أن الراجح هو قول الإمام مالك، خاصة وأن الاعتكاف عبادة جليلة، وما يتعلق باللبث سويعات أو لحظات ممكن أن يقال مكث مثلا أو لبث، أما الاعتكاف فيصدق عليه ما كان يوم وليلة، والله تعالى أعلم بالصواب. المسألة الأخرى، هل يشترط للاعتكاف أن يكون معه صيام؟ هذه أيضا مسألة خلافية بين العلماء، ففريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأخير من رمضان، كان يعتكف العشر الأخير من رمضان حتى توفاه الله، إلا سنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى اجتماع نسائه وكثرة الأخبية في المسجد قال البر يردنا، فترك الاعتكاف ثم قضاه في شوال صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا بأن الاعتكاف لا يكون إلا بالصيام. وأما قضاء النبي عليه الصلاة والسلام فلأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، ولذلك قضاه صلى الله عليه وسلم. قول الثاني قالوا بأن الاعتكاف لا يشترط فيه الصيام، والدليل هذا الذي ذكرناه بأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في شوال، اعتكف في شوال قضى هذا الاعتكاف. وأيضا ما صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، فدل هذا على أن الاعتكاف لا يلزم أن يكون معه صيام، لا يلزم أن يكون معه صيام، وأن الجهة منفكة بالنسبة لجهة الصيام وجهة الاعتكاف. الاعتكاف عبادة مستقلة بذاتها، عبادة مستقلة بذاتها. المسألة الأخرى بالنسبة للاعتكاف له مبطلات، الاعتكاف له مبطلات، وقبل ذكر المبطلات نذكر ما هي شروط صحة الاعتكاف. أولا شروط صحة الاعتكاف أن يكون بنية، والنية هذه شرط لصحة كل عبادة، أن يكون بنية. والشرط الثاني أن يكون بمسجد، أن يكون بمسجد، لقول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. أما من اعتكف في بيته فلا يسمى معتكفا الاعتكاف الشرعي، اعتكف في بيته مثلا ما يسمى معتكفا، هذا يعني يطلق عليه بأنه منعزل في بيته، منعزل في بيته. أما الاعتكاف الشرعي فلا بد أن يكون بنية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وهذا عمل عبادة. والثاني أن يكون في مسجد، واختلف العلماء في المسجد هل يشترط أن يكون ممن يجمع فيه، يعني تقام فيه صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، اتفقوا على أن المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة لا يكون محلا للاعتكاف. لماذا؟ لأنه يفوت على الذكر البالغ صلاة الجماعة التي هي واجبة. وأما إذا كان يصلى فيه الصلوات الخمس فاتفقوا على جوازه، على جواز الاعتكاف في هذا المسجد، وذهبوا إلى أفضلية الاعتكاف في جامع تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر المعتكف إلى الخروج، حتى لا يضطر المعتكف إلى الخروج. المسألة الأخرى التي قدمتها قبل قليل، مبطلات الاعتكاف. أول مبطل من مبطلات الاعتكاف الجماع، فالجماع مبطل من مبطلات الاعتكاف، فلو أن رجلا اعتكف ثم ذهب إلى أهله أو بيته فجامع بطل اعتكافه، وذلك لقول الله عز وجل وأنتم عاكفون، ولا يقول جل وعلا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني حال كونكم معتكفين، وليس المقصود في داخل المسجد، لا تنتبهون، ها، وأنتم حال كونكم متلبسين بالاعتكاف فإن هذا مبطل من مبطلات الاعتكاف. الأمر الثاني من مبطلات الاعتكاف الخروج لغير حاجة، الخروج لغير حاجة، فمن خرج لغير حاجة وإنما هكذا فبطل اعتكافه. لماذا؟ لأن الخروج يتنافى مع الاعتكاف. وقد عرفت لكم الاعتكاف قبل قليل، فقلت ما هو الاعتكاف؟ لزوم مسجد لطاعة الله، وهذا الذي يخرج لا شك بأن خروجه يتنافى مع حقيقة الاعتكاف. طبعا ذكروا أمرا آخر وهو الردة، عاذنا الله وإياكم، فمن ارتد بطل عمله، ولذلك من ارتد عن الإسلام حال اعتكافه بطل اعتكافه، فلو عاد هل يعود إلى اعتكافه أم يستأنف؟ هذه مسألة بحثها الفقهاء. بالنسبة للاعتكاف له آداب، منها ما يتعلق طبعا الآداب اللي ذكرت أنا معناها في بداية الحديث، وهو أن المعتكف إنما اعتكف لأجل التفرغ للطاعة والعبادة وتحري ليلة القدر وموافقتها بالقيام، ولذلك من الخطأ ما عليه بعض المعتكفين والمعتكفات من جعل الاعتكاف محلا للقيل والقال وللغيبة ولفضول الكلام ولهدر الوقت بما لا ينفع، وهذا يتنافى في واقع الأمر مع الاعتكاف. يبقى قضية النساء، هل النساء يعتكفن؟ الجواب نعم، بشروط. أولا أن إذا كانت ذات زوج فيجب بإذن زوجه. لماذا؟ لأن طاعة الزوج واجبة والاعتكاف سنة، فلا يجوز لها أن تحصل السنة بتفويت الواجب وهو إذن الزوج، فلا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها. الأمر الثاني أن تأمن الفتنة، أن تأمن الفتنة، بمعنى أن لا يكون هناك خطر عليها وليس هناك ما يدعو إلى الخوف على المرأة. ومما ذكروه أيضا أن يجتمعن في المسجد ولا ينفردن. والآن ولله الحمد في عصرنا وفي زماننا ترتبت وتنظمت أمور الاعتكاف، وهناك إشراف ولله الحمد من الجهات ذات الاختصاص، وهناك حتى جانب أمن وأمان بحول الله تعالى. لكن لا يجوز للمرأة أن تخالف أمر زوجها إن هو أبى عليها الاعتكاف، وإذا حصل وأذن لها أو كانت أيضا غير متزوجة لا بد من إذن وليها، إذا كان لها أب تستأذن أباها، وكذلك إذا كان لها أخ تستأذن، وهكذا لا بد من هذا، ولا تخرج من دون إذن مع شرط الأمان والأمن الذي ذكرته قبل قليل فيما يتعلق باعتكاف النساء. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لنسائه بالاعتكاف، أذن، لكنه غضب عليهن لما كثرت الأخبية واجتمعنا بسبب الغيرة. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالاعتكاف، وإن شاء الله في المجلس القادم نتحدث عن بعض المسائل المتعلقة بالصيام. والآن نجيب على أسئلتكم المفضلة والمرسلة إلينا عبر هذا الحساب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: ما الحل في مسألة الصرافة من بلد إلى بلد حيث يتأخر التقابض خاصة إذا احتاج الإنسان إليه؟ بالنسبة لصرف العملات يشترط لصحتها التقابض، وكل عمليات الصرف هذه بين العملات يشترط فيها التقابض. والأخ السائل بارك الله فيه يسأل يقول: ما الحل في مسألة التقابض؟ الحل يسير، لأن التقابض عندنا على قسمين: تقابض حقيقي وتقابض حكمي. التقابض الحقيقي ما كان يدا باليد، والتقابض الحكمي أن توكل مثلا هناك من يستلم، توكل شخصا ينوب مقامك فالوكيل يقوم مقام الأصيل، أو تفتح حساب هناك مثلا ويدخل مباشرة في حسابك. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تغني عن الدعاء لنفسي؟ الصلاة على النبي عبادة صلى الله عليه وسلم، والدعاء لنفسك أن تسأل الله بدعاء المسألة لنفسك أمرا، فإذا صليت على النبي وأكثرت في أمر، ولعلك تشير إلى حديث أبي في أمر خاص مثلا، تجعل أغلب دعائك هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تسأل الله حاجته، تجعل كل صلاتك كل دعائك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تسأل الله الحاجة. بعد ذلك وقبل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تقدم التعظيم والتقديس والتمجيد والحمد لله عز وجل. يقول: كنت في شهر رمضان واستيقظت من النوم بعد صلاة الفجر بقليل وشربت الماء وأنا كنت لا أعرف أن الأذان قد أذن، وعرفت بعد ذلك، هل علي القضاء أم أتم صيامي أو أطعم 10 مساكين ولا أتم صيامي وليس علي إلى آخر ما ذكر. طبعا أولا بالنسبة لمن استيقظ ظانا بقاء الليل ثم شرب الماء أو أكل فتبين له بأن الفجر قد طلع فلا شيء عليه وصومه صحيح ولله الحمد والمن، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل فلا شيء عليه ولله الحمد. وكذلك من أكل ظانا غروب الشمس، غلب على ظنه غروب الشمس فتبين له بأن الشمس لم تغرب أيضا ولله الحمد لا قضاء عليه، لا قضاء ما دام أنه اجتهد. والقاعدة هنا تنعكس بالنسبة للأصل بقاء الليل، من أهل العلم أن يذهب يقول والأصل أيضا بقاء النهار ولذلك قالوا يقضي، والصواب أنه لا يقضي، لأنه كما جاء في حديث أسماء حينما غربت الشمس، حينما كان هناك سحاب وظن الناس بأن الشمس قد غربت فأفطروا ثم ذهب السحاب وظهرت الشمس، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقضاء، بشرط أن يجتهد الإنسان وأن لا يتساهل، من تساهل وتهاون فإنه يقضي. أما من اجتهد أو غلب على ظنه مثلا بأن الفجر لم يطلع أو بأن الشمس لم تغرب أو بأن الشمس قد غربت فهذا لا قضاء عليه ولله الحمد والمنة. قضية العشرة إطعام 10 مساكين هذا يظهر أن فيه خلط بالنسبة للسائل، وكثير من الأخوة اللي يسألون لديهم خلط عجيب، خلط في موضوع الكفارات، فعشرة مساكين هذه في أي كفارة؟ في كفارة اليمين المنعقدة. بل وردني سؤال قبل أيام على يعني قضاء يوم مع الفطر يقول أطعم 60 مسكينا. فلذلك نحن ذكرنا درسا كاملا فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالكفارات، تذكرونها فيما يتعلق بالكفارات. الشكوى إلى الله المشتكى. طيب السائل يقول: ماذا يصنع المسلم إذا غلبه الضحك؟ بالنسبة لمن غلبه الضحك طبعا إذا كان السائل يقصد في الصلاة فالراجح من قول أهل العلم أن صلاته لا تبطل، فمن غلبه الضحك وصدر منه قهقها الراجح من قولي أهل العلم أنه ماذا؟ لا تبطل صلاته، لأن هذا أمر بغير إمكانه ولا بإرادته إلا إذا استدعى هو، استدعى الضحك مثلا، نعم تبطل صلاته. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن القهقه مطلقا تبطل بها الصلاة بقصد أو بغير قصد، بقصد أو بغير، الذي يظهر بأن من غلبه الضحك في الصلاة فإن صلاته صحيحة، لأن هذا أمر ليس باختياره ولا بإرادته، والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلذلك لا شيء عليه. أما إذا كان قصد الأخ خارج الصلاة فالأمر يسير، إذا غلب الإنسان الضحك وضحك لا حرج، لو ضحك يعني وقصد القهقه طبعا رفع الصوت وكذا بأمر ليس باختياره هذا لا شيء عليه، على أن يتبع يعني الآداب الشرعية في هذا، وذلك بعدم الاستمرار وبتغطية فمه مثلا وشيء من هذا القبيل. هناك عادة أسبوعية للتواصل عن بعد مع أخواتي أو مع إخوتي، لكنني لا أدخل لأن اجتماعهم فيه بعض المحرمات مثل الغيبة، فقررت أتواصل معهم كل على حدة. أولا أخي الفاضل تشكر على يعني غيرتك وعلى ابتعادك عن الأماكن المحرمة التي يكسب الإنسان فيها إثما ووزرا عافانا الله وإياكم، لكن ما دام عندك مثل هذا الصلاح ينبغي أن تكون مؤثرا. لماذا انسحبت من هذه المجموعة من أشقائك وإخوانك بسبب خطأ يقعون فيه. أنت الآن مكلف بوعظهم وتذكيرهم وبيان خطورة ما هم عليه. يعني كثير من الطيبين أنا ما أدري لماذا دائما يكون سلبيا، يكون سلبيا دائما، يكون في موقف الضعف، في موقف الضعف ينسحب ولا يكون له دور. لا، ابقى وبين. يعني لو مثلا قرأت عليهم الآية القرآنية في سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أيضا الأحاديث: لأنني أخشى أن الله تعالى يسألك يوم القيامة، أخشى عليك أنت ما بلغتهم، لأن هؤلاء يمكن ما سمعوا بهذه الآيات ولا بهذه الأحاديث ولا يعرفون الأحكام مثلا، وإنما جلسوا للتسلي والتلهي. فهذا دورك، إن استجابوا فالحمد لله لك الأجر والثواب، وإن لم يستجيبوا هنا لك الحق في أن تنسحب وأن تتواصل مع كل واحد على حدة، لأن الله جل وعلا قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. تنصرف، صحيح، سواء كان مجلسا بالأبدان أو مجلسا من خلال العالم الافتراضي هذا. فالمقصود بأنك كن إيجابيا، كن فاعلا، كن مؤثرا، كن معطاء، لا تخشى أنت على الحق اللي معها دليل من القرآن ومع دليل من السنة بمن أي شيء يخشى. تقول: قال الله قال رسول، بلطف وبرفق وبلين: يا إخوتي، مثل ما قال إبراهيم: يا أبتي يا أبتي، قل يا إخواني يا أخواتي، بارك الله فيكم، أخاف عليكم، أخشى عليكم، هذه أعراض الناس، أخشى أن الله يبتليكم في أعراضكم، أخشى حسناتكم تذهب. فلا تكن سلبيا دائما، كن إيجابي، كن فاعل، كن مؤثر. أنا لاحظت كثير من الطيبين أبدا عندهم أسهل شيء الانسحاب، ينسحب من المجلس، ينسحب. لا، كن مؤثر، ولست ملزم بأن يعني ترفع صوتك ولا تفتل عضلاتك، لا، المسألة مسألة دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فبما رحمة من الله لنت لهم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ما هو القول في العطور التي تخلط بكحول؟ أهي جائزة من حيث الاستعمال؟ إذا كانت النسبة قليلة تستهلك داخل مادة المادة العطرية هذه فلا شيء، لا شيء فيها على الجوال. وأما إذا كانت النسبة كبيرة فهذه طبعا محل خلاف بين العلماء من حيث التنجيس وعدم التنجيس. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الكحول نجس، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الكحول محرمة لكنها ليست نجس. والقاعدة في هذا: ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام، ولذلك الخروج من الخلاف مستحب، والذهاب من المشكوك فيه إلى المتيقن هذه طريقة أهل العلم. فإذا كانت نسبة الكحول عالية تجتنب هذا، أما إذا كانت قليلة واستهلكت داخل المادة العطرية هذه بحيث لو أراد الإنسان أن يعزلها من عزلت فهذا لا بأس به فيما يظهر. زوجتي حامل في الشهر 8 وعليها صيام دين عدد من الأيام من رمضان الماضي، ما تستطيع القضاء قبل دخول هذا، هل عليها كفارة؟ أخي الفاضل، بالنسبة لزوجتك ما دام أنها غير مستطيعة بسبب الحمل وهي في الشهر 8 لا تصوم، لا تقضي ما دام أنها غير قادرة. وإذا صامت رمضان هذا مثلا، حصلت أن صامت أو أفطرت رمضان هذا، تقضي بعد رمضان، لا شيء عليه، لا شيء عليه إلا القضاء. إخواني، بعض الناس معلق على الكفارة خاصة في هذه المسألة. العلماء ذكروا مسألة التساهل في القضاء، إذا تساهل الإنسان في قضاء أيام من رمضان حتى دخل عليه رمضان الآخر فبالإجماع يقضي ما دام أنه قادر. هل يكفر مع القضاء؟ قولان، أو على المسألة على قولين. قول الأول قالوا: لا، ليس عليه إلا القضاء، ما ثبت لا في القرآن ولا في السنة كما في سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والقول الثاني قالوا: نعم، يقضي ويطعم، يكفر عن كل يوم مسكينا، لأن هذه فتوى بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كأبي هريرة وابن عمر وابن عمرو أفتوا بها، وهذا هو الذي يظهر أنه الراجح. لكن لو أن الشخص ما كفر ما نلزمه بذلك. بارك الله فيكم. يقول: لماذا أورد المصنف رحمه الله باب إذا أقبل أقبل جميعا بعد باب الضحك؟ يظهر والله أعلم أنه ليس هناك مناسبة فيما يظهر والله أعلم ليس هناك مناسبة، وتعلمون بأن كتاب الأدب المفرد لم يحظ بالترتيب الذي حظي به الصحيح، ولذلك يذكر الأبواب رحمه الله تعالى، وقد نبهت على هذا في بداية الدروس. يقول السائل: يريد نصيحة، توجيه نصيحة للذين ينادون الجن كقول بعضهم يا علبة أو يا أم الصبيان، قول يا جن خذوه فعلوه كذا، شيء من هذا القبيل. يشيدون أيضا بالأماكن التي تعبد في أيام الجاهلية في أشعارهم وشيء من هذا القبيل. أخوي حسن الذي أرسل السؤال بارك الله فيك، أولا يا أخواني يا أخواتي، بالنسبة لي علاقة المسلم بالجن علاقة عداوة وليست علاقة صداقة ولا علاقة تعاون. فالله جل وعلا يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك نلحظ بأن العدو الإنسي أمر الله جل وعلا بمصانعته وبمهادنته، لأنه يرجع إلى أصله الطيب، كما قال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما الشيطان فما جاء عن الله ولا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بمصانعته ولا مهادنته ولا مسالمته، ما يجوز. ولذلك يقول جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. نصوص كثيرة كلها تأمر بمعاداة الشيطان ومنادات الشيطان بمثل هذه الطريقة: خذوه يا كذا يا كذا. لا شك بأن هذا قادح من قوادح العقيدة وخطير على عقيدة الإنسان. فإذا ناداهم نداء دعاء فقد أشرك بالله عز وجل، وإذا ناداهم نداء تعاون فقد عصى الله ورسوله، عصى الله ورسوله إذا ناداهم نداء تعاون وتعاون مع الجن، والجن لا يتركونه حتى يأمرونه بأن يشرك بالله عز وجل. وأيضا هذا نوع من أنواع الظلم، نوع من أنواع الظلم. كيف الآن يقول: شيلوا فلان، احملوا فلان؟ هذا ظالم والعياذ بالله. والجن أصلا ظلمة، الشياطين ظلمة، لأنهم يؤذون بني آدم. لا يجوز للإنسان أن يستعمل مثل هذا الأمر، ويحرم عليه، وهو يواقع بين الشرك بالله عز وجل إن كان يصرف شيئا من أنواع العبادة، وبين التعاون على الإثم والظلم والعدوان، على الظلم والإثم والعدوان. فيتق الله عز وجل، وليعلم بأن من سلك هذا الطريق ومشى في هذا السبيل فلن ينجو أبدا، لن ينجو حتى لو كان راقيا شرعيا. يوجد من الرقاة الشرعيين وللأسف الشديد من وقع في مثل هذا الفخ وفي مثل هذا الأمر، يتعاونون مع الجن، يقولون: نكتشف هذا المريض إيش فيه مثلا. هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة الكرام، وما فعله الأئمة الأكابر الأماثل الذين ثبت عنهم بعض يعني الرقية، استعملوا، ما قالوا نستعين بالجن في نكتشف ما الذي فيه. الجن عالم غيبي أخفاه الله عز وجل عنه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والأصل في الجن الظلم والكذب، كيف أنا أصدقه؟ يعني لما يجي الجن يقول: والله هذا سحرته فلانة، سحرته فلانة. إذا صدقت الجن، والجن عندي أنا ليسوا بعدول حتى أصدقهم، هم كذب عندي، هم ليسوا بأهل أن أصدق الجن حينما يقولون فلانة هي التي سحرت أو فلان هو الذي أضر. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يجعلوا مسافة بينهم وبين الجن. لا علاقة بك في الجن، بل مثل ما أمرك الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. الناس يعملون بالشطر الأول فقط، يعرفون بأن الجن عدو، لكن ما يعملون بالشطر الثاني فاتخذوه عدو. هذا الكلام الذي ذكره الأخ حسن، سؤال جانا من المملكة العربية السعودية، هذا كلام خطير ومحرم، ولا يجوز للناس أن يسلكوا هذه المسالك، وعليهم أن يقووا إيمانهم وتوحيدهم وإسلامهم، نبتعدوا عن مثل هذه الطرق. يقول السائل في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، كيف نجاهد أنفسنا؟ مجاهدة النفس تكون أولا بإخلاص النية وإصلاح الطوية، والثاني تكون بتقوية الإيمان والتوحيد واليقين بالله عز وجل، والثالث بالمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأمر آخر بطلب العلم الشرعي، والمسألة الأخرى بالاستمساك بما أنزله الله عز وجل في كتابه وشرعه على لسان رسوله، فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستقم كما أمرت، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هكذا. وينبغي للإنسان أن أيضا يحذر من مداخل الشيطان، لأن الشيطان يوهن ويضعف، وإذا اعتصم بهذه الأشياء يكون ممن جاهد نفسه بإذن الله. يقول عندنا إمام عندما ينتهي من صلاة الجنازة يقرأ الفاتحة على روح الميت ويدعو دعاء جماعيا، وإذا قلنا لا يجوز قال ائتوني بحديث ينهى عن هذا الفعل. طبعا بالنسبة لصلاة الجماعة هي 4 تكبيرات في الراجح من أقوال أهل العلم، وقد ورد 5 تكبيرات و6 تكبيرات و7 تكبيرات وردها، وبعض العلماء يذهب إلى أن هذا من التنوع الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام، لكن الراجح 4 تكبيرات. في الأولى يقرأ بعد التكبيرة الأولى بالفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية بالصلاة الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم تسليمة واحدة وينصرف. والدعاء في التكبيرة الثالثة هو يكفي للميت، يكفي للميت. وقول هذا الإمام ائتوني بدليل على أن الفاتحة ما تجوز، هو المطالب بهذا الدليل. بالنسبة للأخ السائل قل له أنت المطالب بالدليل. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات المنع والبطلان حتى يأتي الدليل، ولا يجوز للإنسان أن يستحسن. هذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي، وصلى على شهداء أحد، وصلى على عثمان بن أبي العاص، وصلى على عثمان بن مضعون السلف الصالح، وصلى على أبي سلمة، وصلى وصلى وصلى. ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة بعد صلاة الجنازة. فالمطالب بالدليل هو، لأن العبادات مبنية على التوقف والمنع والبطلان، ولا يجوز للإنسان أن يستحسن عبادة لم تثبت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يفهمها أو يقل بها الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك هو المطالب بالدليل، فعليه أن يتواضع للحق ولا يتكبر. فإذا كان قد ألف مثل هذا العمل، أخذه مثلا من بيئة معينة من أشياخه مثلا، المسلم مطالب بأن يتبع وأن ينصاع للحق ولا يتكبر على الحق، مثل ما ذكرنا في درس اليوم بالنسبة لمن أفتى فتيا من غير ثبت. ما تثبت، الثبت يكون بالرجوع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومثل ما قال هؤلاء الذين دخل عليهم عبد الله بن مسعود لما وجدهم على بدعة، قالوا ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن، قال كم من مريد للخير لا يدركه، كم من مريد للخير لا يدركه. بعض الناس يقول معقول يا أخي هذه سورة فاتحة؟ نعم معقول، لأنك أنت الآن بهذا تعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام خان الرسالة، مثل ما قال الإمام مالك. الإمام مالك يقول أي مبتدع لسان حاله، يقول لسان حاله وليس لسان مقاله، ليس المقول وإنما لسان الحال، أن محمدا خان الرسالة، قصر، ما علمنا هذا، هو ابتكر هذا الشيء، هو الذي وصل إلى هذا الشيء. فيجب على الإنسان يتواضع، الذي يخاف الله عز وجل والذي يريد الحق لا يقول لا تأخذه العزة بالإثم، إنما إذا قيل له هذا الدليل يقول على العين والرأس، ما يقول تيدي بدليل ولا من أين أتيتم، هو الذي من أين أتى بها. العبادات الأصل فيها المنع حتى يأتي الدليل، ولو شيء ولو ذرة لا بد من دليل. ما نعبد الله إلا بدليل. والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهب. يقول السائل: كيف لنا أن نقطع الطمع بأن نكون مثله في الخلق صلى الله عليه وسلم في الخلق أظن، ونحن مطالبون بالتأسي به؟ إذا كان الأخ السائل يقصد قطع الطمع بالوصول إلى 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 خلق إلى إلى خلق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صفته الجسدية، فهذا ما أعتقد أن يسأله عاقل، ما أعتقد يسأله عاقل. أما إذا كان القصد الوصول إلى خلقه صلى الله عليه وسلم فأنت مطالب التأسي به، مطالب التأسي به، وتأتي بالقدر الذي تستطيع، لأن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. ما حكم زكاة الذهب الملبوس وغير الملبوس؟ الذهب على ثلاثة أقسام من حيث التعامل: ذهب معدل التجارة، وذهب معدل الكنز، وذهب معدل اللبس. الذهب المعدل التجارة والتقليب في السوق بيعا وشراء، أو للكنز يحفظه الإنسان حتى يبيعه إن احتاج إليه في وقت من الأوقات، فيهما الزكاة بالإجماع. أما الذهب المعدل اللبس، الذهب المعدل الزينة والتحلي، يسمونه ذهب الزينة أو الذهب الحلي للزينة، فهذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، وهو مذهب جماهير الصحابة رضي الله عنهم، إلى أنه لا زكاة فيه، وأن هذا من جنس ما يقتنيه الإنسان. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهو اختيار جمع من مشايخنا، منهم العلامة بن باز والعلامة بن عثيمين، إلى أن إلى وجوب الزكاة فيه. والمسألة خلافية، والمسألة خلافية. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الذهب المعد للزينة وللبس والتحلي من جنس القنية، لا زكاة فيه. ما نصيحتكم للوالدين اللذين يأمران الأولاد بقطيعة الرحم؟ طبعا بالنسبة للوالد سواء كان أما أو أبا، إذا نصحوا الأولاد بقطيعة الرحم فقد يعني وقعوا في إثم كبير وفي ذنب عظيم وفي كبيرة من كبائر الذنوب، بل قد يتحملون أعظم مما يتحمله العاق والقاطع. لماذا؟ لأنهما أمرا وأعانا على القطيعة، نسأل الله العافية والسلام. ولا شك بأن هذا دافعه ومهيجه رقة في الدين وضعف في العقل، لأن من الناس وللأسف الشديد من يخلط الأوراق حال الخصومة مع بعض الأرحام، فيذهب ويقول لأولاده: لا تصلون عمكم ولا خالكم ولا لا تصلون فلانا ولا فلان من الأقارب. وهذا جهل ورقة في الدين وضعف في الإيمان. وعلى هذا أن يتقي الله عز وجل، وأن طريقة أصحاب العقول السليمة عدم توسيع دائرة الشر. الأصل في المسلم أنه يزيل الشر كله إن أمكن، وإن لم يمكن يخفف دائرة الشر، خفف الشر. هو بهذا والعياذ بالله يعني وسع دائرة الشر. فما ذنب هؤلاء الأولاد حينما يقاطعون أرحامهم؟ ما ذنبهم؟ وهذا موجود كثير للأسف الشديد، والسبب هو حشد أكبر قدر ممكن من المؤيدين له، سواء كان ظالما أو مظلوم. هب أنك مظلوم، لماذا تنقلب إلى ظالم بمثل هذا؟ ظلمت في مسألة دنيوية، ذهبت تكون ظالما في مسألة دينية، أصبحت ظالم في مسألة دينية بينك وبين الله عز وجل، وهي مسألة تحصلها في مسألة ورث ولا كلام ولا غيبة ولا شيء من أمور الدنيا. فعلى الوالدين أن يتقي الله عز وجل، وأن يحذر من هذا المسلك المشين، هذا مسلك يقود إلى جهنم والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا في كتابه: العزيز والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يخافون سوء الحساب، أنت مأمور بصلة الرحم، كيف الآن تقطع وتأمر أولادك بأن يقطعوا أرحامهم؟ يقطعوا أرحامهم، الله جل وعلا لعن من يقطع الرحم، لعن من يقطع الرحم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، فأنت قاطع وأيضا معين على القطيعة وآمر بها. ولذلك كل من أمر أولاده بأن يقاطعوا من بينه وبينهم خلاف من أرحامه أن يأمرهم الآن قبل أن يلقى الله عز وجل، أو يلقوهم الله عز وجل، ما يدري من يسبق الآخر، ما يدري من يسبق الآخر. لذلك دائما سبحان الله مثل هذه المسائل مرجعها أحد أمرين، رقة في الدين وضعف في العقل، وقد يجتمعان في الشخص، نسأل الله العافية والسلام. يقول بعض الناس يصومون اليوم الاثنين والخميس لكن لا يصلون المغرب، أو لكن يصلون المغرب داخل البيت وهم على هذا يعني على الدوام. بالنسبة لصلاة الجماعة واجب على الذكر البالغ سواء كان صائما أو مفطرا، يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة، وإذا صام الاثنين والخميس صوم الاثنين والخميس سنة، وصلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين. كيف الآن إذا كان الصوم يقود إلى ترك صلاة الجماعة فيترك الصوم، لأن السنة التي تؤثر على الواجب تترك، تترك مع إمكانية الجمع، ممكن يجمع. أغلب الناس الآن يصومون الاثنين والخميس يفطرون في البيوت أو في المساجد أو في السيارات، ما شاء الله نشوفهم عند المسجد ويصلي الجماعة ويرجع يتعشى. يقول في الحديث استوصي به خيرا، ما معناه؟ يعني اعمل له خير أو عامله بخير. هذا السؤال جانا الساعة 7:09. على العموم ذكرت أنا اعمل يعني استوصي به خيرا، كل خير، كل خير، ومن جملة ذلك أن تعمل له أيضا الخير، تعمل له الخير. هل البخل من الصفات الجبلية أم مكتسبة، وهل يمكن تركه مثل ما قيل إنما العلم بالتعلم؟ طبعا البخل بعض العلماء يقول بأنه صفة جبلية، يعني بمعنى يطبع الإنسان على البخل، حتى ذكروه من بعض أنماط الشخصية الموجودة، ولذلك ما كانت العرب تسود بخيلا. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في وفد تميم لم يؤمر شخصا قالوا بأنه بخيل، بأنه بخيل، لأن البخل شر، لكن لا يجوز للإنسان أن يستسلم للبخل، ويجب عليه أن يجاهد نفسه، لأنه خلق ذميم، خلق ذميم، وإذا جاهد الإنسان نفسه فهو وانتقل من البخل إلى الكرم فهو أفضل لمن جبل على الكرم. لماذا؟ لأن ما حصل له مجاهدة، مجاهدة حتى وصل إلى صفة الكرم. يقول هل لابد من الإيثار في الاستشارة إذا كان الأمر فيه اختيار لنا نحن الاثنين؟ لا شك بأن الإيثار خلق من الأخلاق العظيمة، فالله جل وعلا امتدح الأنصار بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. فإذا كانت الاستشارة بين اثنين واستشار أخاه ولأخيه دخل في هذا الموضوع ثم آثره، هذه رتبة عالية ومرتبة لا يقوى عليها إلا من أراد الله والدار الآخرة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.